برد الحياة كم يخجل منك يا حبيب.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. اجتماعات دبلوماسية مكثفة في فيينا لإلغاء الحظر عن إيران، والدبلوماسيون غربيون يعربون عن آمالهم في إحراز تقدم. وزير الدفاع الإيراني يعلن انضمام طائرتين مسيرتين متطورتين إلى أسطول القوات المسلحة. عشرات المستوطنين يعتدون على أهالي حي الشيخ جراح، وإصابة مستوطن صهيوني في عملية دهس. تفاصيل النشرة. التقى الوفدان الإيراني والصيني المشاركان في المفاوضات النووية في فيينا لإجراء مباحثات دبلوماسية ثنائية لمناقشة اقتراحات الوفود المشاركة في المفاوضات، مع التركيز على إلغاء الحظر الأمريكي الظالم عن إيران. كما التقى رئيس الفريق الإيراني المفاوض علي باقري كاني مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا، وتباحث مع نظيرها الروسي ميخائيل أوليانوف. وتستمر الجولة الثامنة من المحادثات في العاصمة النمساوية فيينا، في الوقت الذي أعرب دبلوماسيون غربيون عن آمالهم الكبيرة في إحراز تقدم في الأيام الأخيرة. قال مصدر قريب من فريق إيران المشارك في فيينا إن تقديم الاقتراحات أمر متعارف عليه في جميع المفاوضات، وإيران منذ البداية أخذت بيدها زمام المبادرة وقدمت الاقتراحات الجديدة، كما حثت الأطراف الأخرى على انتهاج هذا الأسلوب. وأضاف المصدر أن فريق إيران المفاوض يدأب على النظر بدقة في أي اقتراح جديد، مضيفا ينبغي على الأمريكيين أن يقرروا في نهاية المطاف ويحددوا موقفهم ويضعوا حدا للاستنزاف الذي أصاب العملية التفاوضية. برعاية وزير الدفاع العميد محمد رضا أشتياني والرئيس التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية أمير خاجة فرد وجمع من قادة القوات المسلحة، أزيح الستار عن طائرتين مسيرتين متطورتين، وتم انضمامهما إلى أسطول القوات المسلحة الإيرانية. وأكد العميد محمد رضا أشتياني في كلمة له ألقاها خلال زيارته لمعرض منجزات منظمة الصناعات الجوية أنه مما لا شك فيه أن صناعة طائرة المسيرة هي إحدى المرتكزات في تعزيز البنية الدفاعية للجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن هذه الطائرات تعد إحدى الركائز الأساسية للقدرة القتالية والعملياتية للقوات المسلحة في أجواء خارج حدود إيران. قال مسؤول الشؤون الإدارية في منطقة شابهار الحرة جنوب شرق إيران نصر الله إبراهيمي إن خطة أعدت لبناء قاعدة فضائية جديدة في شابهار لإطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء. وأضاف إبراهيمي خلال لقائه رئيس منظمة الفضاء الإيرانية أن تشييد مثل هذه القاعدة الفضائية يثمر عن توطيد العلاقات بين إيران والبلدان الصديقة مثل الصين والهند في مجال الاستفادة من تقنيات الفضاء. ولفت نصر الله إبراهيمي إلى أن شابهار ستتحول إلى مركز رئيسي في إيران للخبرات والتقنيات فضلا عن ميزاتها الاقتصادية. ندد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرومي بمخططات الأعداء لتحريف الحقائق واستخدام قنوات التلفزة ووسائل الإعلام المعادية، ووصفها بأنها تصب في سياق ممارسة الضغوط على الشعب الإيراني. وقال علي بهادوري جهرومي إن استغلال أدوات القوة والهيمنة لتحقيق الأهداف لا تتحدد بالشؤون العسكرية أو السياسية فقط، وإنما تشمل الإعلام أيضا. ووصف جهرومي هذه النشاطات بمثابة ديكتاتورية إعلامية تصب في سياق دعم الضغوط العسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المناهضة. اعتدى عشرات المستوطنين في ساعة متأخرة من مساء أمس على أهل حي الشيخ جراح في القدس خلال تواجدهم وجلوسهم أمام منازلهم. وتجمع المستوطنون الذين اقتحموا الحي من مدخل الحي الغربي ثم هاجموا الأهالي بغاز الفلفل والحجارة. وخلال ذلك قامت قوة الاحتلال بإلقاء القنابل الصوتية لتفريق الأهالي في حين لم تلاحق المستوطنين. وأضافت أن قوات الشرطة دفعت بتعزيزات للحي، مشيرة إلى أن قوة كبيرة من الشرطة هاجمت حي الشيخ جراح تزامنا مع مهاجمة أهالي الحي من قبل المستوطنين. من جهة أخرى أفادت مصادر فلسطينية في القدس فجر اليوم بأن مستوطنا أصيب بجروح خطيرة في عملية دهس بالشيخ جراح في القدس الشرقية. قالت الأمم المتحدة إن 5 من موظفيها اختطفوا في جنوب اليمن أثناء عودتهم إلى عدن بعد مهمة ميدانية. وقال راس الجيكي المتحدث باسم كبير مسؤولي الأمم المتحدة في اليمن إن عملية الاختطاف حدثت يوم الجمعة في محافظة أبيان. نبقى في اليمن، حيث كشف تقرير صادر عن منظمة إنقاذ الطفولة التي مقرها في لندن عن مقتل 250 شخصا بينهم 15 طفلا وإصابة ما يقارب 400 شخص. التفاصيل في التقرير التالي.
صرخة مدوية لمنظمة إنقاذ الطفولة لعلها توقظ الضمير العالمي جراء الجرائم التي ترتكب بحق الطفولة في اليمن، خصوصا مع مقتل أو جرح شخص واحد على الأقل كل ساعة. المنظمة التي مقرها في لندن كشفت في تقرير لها عن مقتل 250 شخصا بينهم 15 طفلا وإصابة 384 بينهم 30 طفلا، أي 599 ضحية مدنية خلال الشهر الماضي. وعبرت المنظمة عن خشيتها من أن يكون العدد أعلى من هذا بكثير. التقرير أكد أن عدد الشهداء والجرحى ارتفع بشكل كبير عقب تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنهاء تفويض فريق الخبراء الذي يحقق في جرائم الحرب باليمن. وأشار تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن إلى مقتل 230 وإصابة 430 مدنيا خلال الشهر الماضي في أعلى حصيلة شهرية منذ 3 سنوات. التقرير لفت إلى أن العام الماضي شهد مقتل 769 مدنيا وإصابة 1739 آخرين بمعدل 7 ضحايا يوميا. مديرة منظمة إنقاذ الطفولة في اليمن جيليان مويس انتقدت بشدة الصمت والإهمال العالمي الذي أصبح لا يطاق بخصوص العنف الذي يستخدم بحق الأطفال في اليمن، مشيرة إلى أن معاناة الأطفال تضاعفت بشكل كبير أمام الصمت الدولي مما فاقم حجم العنف خلال الشهر الماضي وأدى إلى سقوط المزيد من الشهداء والجرحى بين المدنيين، فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية بما في ذلك منشآت صحية وتعليمية والبنية التحتية للاتصالات والسجون ومرافق المياه. ويعاني اليمن منذ قرابة 7 سنوات عدوانا سعوديا مما أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، وأودى هذا العدوان بحياة عشرات الآلاف وتشريد الملايين ودفعته إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد.
إلى العناوين. اجتماعات دبلوماسية مكثفة في فيينا لإلغاء الحظر عن إيران. وزير الدفاع الإيراني يعلن انضمام طائرتين مسيرتين متطورتين إلى أسطول القوات المسلحة. عشرة المستوطنين يعتدون على أهل حي الشيخ جراح وإصابة مستوطن صهيوني في عملية دهس. في أمان الله.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف،
لا أتصور،
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير، أهلا بحضراتكم مستمعين الأكارم في كل مكان إلى لقائنا الأسبوعي هذا في ألو طهران. نعم، في البدء نبارك للجميع هذه المناسبة ونتوقف عندها، عند الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وما جرى من احتفالات حولها وبهذه المناسبة. حياكم الله. أحيى الإيرانيون والأحرار ذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، مع مراعاة طبعا التوصيات الصحية للوقاية من فيروس كوفيد-19. انطلقت مسيرات بالعجلات والدراجات النارية في أغلب مراكز المحافظات الإيرانية هذا اليوم، من بينها العاصمة طهران، كما خرجت مسيرات الراجلة في المحافظات التي لا تشهد انتشارا للفيروس. شهدت طهران قيام المظليين أيضا بعروض جوية وإلقاء البالونات والأوراق الملونة من برج آزادي، بالإضافة إلى إلقاء المروحيات للورود على المشاركين في المسيرات. هذا وقد قام نحو 200 مراسل ومصور أجنبي وأكثر من 6000 مراسل ومصور إيراني بتغطية مراسم الاحتفال في مختلف أرجاء البلاد. العاصمة الإيرانية طهران، وبسبب أجواء كورونا اختصرت المسيرات بالذكرى بالعجلات والدراجات النارية التي زينت بالعلم الإيراني وصور شهداء قادة النصر. وأن الشعب الإيراني اليوم حقيقة بخروجه بهذه المسيرات الحاشدة في كافة أرجاء البلاد أكد من جديد ثباته ووقوفه إلى جانب الثورة الإسلامية بعد مرور 43 عاما، وبأن هذه الثورة تعيش بداخله، كما شهدت المئات من المدن الإيرانية فعاليات احتفالية. بالمناسبة في خوزستان مثلا شهدت خروج حشود بمسيرات مليونية للاحتفال بذكرى انتصار الثورة الإسلامية. خوزستان أسهمت هذه المحافظة بدور رئيس بنشر خطابات الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه في إيران بعد نقلها من العراق عندما كان في المنفى في النجف الأشرف. ويعبر المشهد في محافظة خوزستان عن مدى تلاحم الشعب الإيراني مع الثورة الإسلامية. كما أقامت أيضا لا بأس أن نذكر ذلك القنصلية الإيرانية في البصرة جنوب العراق احتفالا مركزيا بالمناسبة، وحضر الاحتفال حشد غفير من ممثل المكونات الدينية والتيارات السياسية والرسمية والعشائرية، وسط تأكيد على ضرورة الأخذ بمعايير الثورة الإسلامية التي جمعت بين مواجهة الظلم وإنهاء كل أشكال التبعية للقوى الدولية ودعم القضايا العادلة للشعوب المضطهدة. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم وكل عام وأنتم بألف ألف خير. وصلتنا كثير حقيقة المساهمات والمشاركات بهذه المناسبة. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي نستمع إلى مساهمته الصوتية من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج ألو طهران، ونبارك بالذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ونقول تحل على إيران الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، هذه الثورة التي حققت أو قد حققت هذه الثورة المباركة جزءا كبيرا من طموحات الشعب الإيراني، ومنها الحرية والاستقلال والنمو الاقتصادي والتقدم العلمي الكبير في كافة العلوم، وخاصة علوم الفضاء والنانو وغيرها من الابتكارات في المجال الصحي وغيرها، والابتكارات التي لا حدود لها على جميع المناحي والأصعدة. أما في المجال العسكري فقد استطاعت الثورة الإسلامية في إيران تحقيق الإنجازات العظيمة في مجال الصناعات العسكرية الكبرى، صناعة الصواريخ البالستية والطيران المسير والبوارج الحربية وكثير من الصناعات التي تحتاجها إيران تصنع محليا في إيران وبكوادر من شباب والأمة الإيرانية المتقدمة. وأصبح لدى إيران جيش وطني من أقوى جيوش المنطقة والعالم. هذه الذكرى 43 تحل على إيران، وقد أصبحت إيران فعلا قوة يحسب لها الأعداء ألف ألف حساب. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن.
حيا الله لليمن. شكرا جزيلا لك أبو محمد مهدي على هذه المشاركة الصوتية، وكتب إلينا ألف تحية لك أستاذ أحمد، حياك الله بياك، وجمعة مباركة، وتحية خاصة للكادر كادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأعزاء، ونجدد مباركتنا بالذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. شكرا لك أخي الكريم على هذه المشاركة. الحاج عدنان معنا من العراق في هذه اللحظات. السلام عليكم حاج.
السلام عليكم أستاذ أحمد، تحية.
حياكم الله.
اتصل بي ان شاء الله في البركه، وبارك لكم هذا اليوم الكريم، يوم مولد الامام الجواد عليه السلام،
سلام الله عليه،
المقترن بذكرى انتصار محمد في انتفض به الامام الحسين، واتممها الامام السيد الخميني قدس الله نفسه، وكان يتوكى على هذه العصا وثيق بالله، وكان شاه إيران شرطي المنطقة والعنيد والعنيد لأمريكا والصهيونية في المنطقة، ولكنه كانت ثقته بالله وبأهل البيت جعلت القوة والقدرة أن يغير النظام الإيراني ويهبط بالطائرة الكريمة ومن كان معه من الشباب، وذهب إلى جنة الشهداء الذي تبارك بدم هؤلاء الشهداء الذين ضحوا من أجل نصرة الإسلام في إيران. لكن اليوم عندما تلاحظ هذه المسيرات يساويها شيء في العالم، هذا الانتصار لهذا الشعب بقيادته وبجمهوريته الحرة المستقلة التي غيرت مفاهيم العالم الإسلامي وهي الإسلامي، فصح قول الله سبحانه وتعالى عندما قال أرسلتك يا رسول الله رحمة للعالمين،
أحسن،
وأرسل السيد الخميني أيضا رحمة للعالمين. ولذلك عندما ترى إيران تساعد فنزويلا الدولة غير الإسلامية والدولة في بيروت في لبنان وهي مختلط من المسيحيين والإسلام والشبك وما شابه، هذا كل دليل على عمق الإنسانية والوطنية والأخلاق التي تمتلك هذه الثورة وقيادتها الآن المتمثلة بالسيد الخامنئي.
حسنت.
وهذه الحشود من السيارات والدراجات والراجلة، هذه الجماهير تثبت حقيقة عمق توحياتها وتمسكها، واليوم ترى المقاومة في العالم العربي والإسلامي قوية بقوة هذه الثورة، وتغيرت المفاهيم في فلسطين عندما كانوا يحاربون الصهاينة بالحجارة، اليوم يحاربونهم بالصواريخ، وكل هذه الخبرة والقدرة والإمكانية تعود للمرحوم الحاج قاسم سليماني رحمه الله. وأنا الآن على سجادة الصلاة أكملت صلاة الوتر، دعوت واستغفرت لكل من يعمل الجمهورية الإسلامية من القيادات من العلماء والسياسيين ورؤساء الجمهورية والإذاعة والعالم والكوثر وهي ساخنة، كلكم اليوم دعيت لكم لأنكم تستحقون التقييم والاستغفار، ولو أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل مثقال ذرة خير، عملكم إن شاء الله عند الله مقبول، وإن شاء الله كل هذا في ميزان حسناتكم ولكم الجنة أولا وآخرا. ونسأل الله أن يصحح مسار العراق، هذا البلد الشقيق للجمهورية الإسلامية، وكان المفروض أن ينهج نفس النهج يصل هذه المستويات العظيمة في خدمة الإسلام والقضاء على الإسرائيليين والصهاينة والأمريكان الذين أوصفهم الله شد عداوة للذين آمنوا اليهود والنصارى. كثير الكلام يا أستاذ أحمد، تهانينا لكم إن شاء الله،
حياك الله،
هذا العام عليكم بالخير والبركة، نصر الأخير لكل قضايانا، وإن شاء الله عام القادم نحتفل بالقدس
إن شاء الله بقيادة
السيد الخامنئي والسيد السيستاني ورجال إيران والعراق المخلصين في العراق، إن شاء الله موجودين لا يزالون
إن شاء الله،
وآخر دعواتي لكم إن شاء الله بالتوفيق، وشكرا على الاتصال، وبارك الله بكم، وجمعة وليلة مباركة، وإن شاء الله الإمام الجواد ينظر لأعمالكم في هذا اليوم،
بارك الله بكم،
وشكرا جزيلا وشكرا جزيلا وشكرا جزيلا،
حياكم الله وحياكم، شكر جزيل كذلك لأهلنا في العراق الحبيب الحاج عدنان العزيز من العراق على هذه المشاعر الطيبة تجاهنا وتجاه الجمهورية الإسلامية في إيران، وبدورنا أيضا نبارك بهذه الذكرى بذكرى كذلك ولادة الإمام الجواد، كل الأئمة أبو الباقر سلام الله عليه، كل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، خصوصا وفي رجب ومن بعده شعبان، ثم يأتي رمضان فيه الكثير من الخير والعطاء، وكذلك المناسبات التي يحتفل بها المؤمنون في كل مكان. نتوقف عند فاصل، من بعد نواصل هذا اللقاء رافقونا.
جوانان عزیز، قدر خودتون را هم بدانید، قدر کشورتون را هم بدانید، قدر امنیتتون را هم بدانید، قدر نظام جمهوری اسلامی را هم بدانید، که این عزت را، این آرامش را، این سربلندی را به این کشور عطا کرده است.
یا ابناء شعبنا الكريم، ایها الشباب، اعرفوا قدر انفسكم وقدر هذا الوطن، اعرفوا قدر هذا الأمن والاستقرار، اعرفوا قدر النظام الجمهوري الإسلامي الذي منح هذا الوطن ما له من عزة وأمن ورفعة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. طبعا اليوم وفي هذه المناسبة وفي كلمة السيد إبراهيم رئيسي، حقيقة حينما تحدث وقال إن الأمل لا هو في فيينا ولا في نيويورك، الأمل هنا في الشباب، في مستقبل هذه الأمة. نحن نتحدث اليوم عن إنجازات عظيمة استطاع أن يحققها أبناء الأمة الإيرانية خلال السنوات الماضية. لا بأس أن نبقى في أجواء الاحتفالات وأن نتحدث عن المشاركة في هذه المهرجانات التي أكدت أن الثورة الإسلامية استطاعت أن تغير موازين القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية لمصلحة القوى الوطنية المناهضة لمشاريع السيطرة على المنطقة بشكل عام وعلى الجمهورية الإسلامية بشكل خاص، وأثرت في نهضة الشعوب الإسلامية والمستضعفة 43 عاما. نعم، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران التي أصبحت فخرا ومفخرة للمسلمين والمستضعفين في العالم وقدوة لنجاح المجتمع الإنساني. فأي موقع صنعته الثورة الإسلامية لإيران بعد 43 عاما على انتصارها، وكيف فرضت الجمهورية الإسلامية في إيران نفسها كقوة إقليمية كبرى، وما الدور الذي لعبته في مقاومة المشاريع الأمريكية الإسرائيلية؟ كيف أثرت الثورة في نهضة الشعوب الإسلامية والمستضعفة من جيرانها إلى الأباعد؟ بالأمس لفت انتباهي، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا أكد فيه أن الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني عاقدان العزم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة المسار لصنع حضارة إسلامية جديدة. جاء في البيان الذي أصدره الحرس الثوري الإسلامي في إيران بمناسبة الذكرى 43 لانتصار الثورة أن تبيين الإنجازات المذهلة التي حققتها إيران على مدى أكثر من 40 عام بعد انتصار ثورتها الإسلامية يعتبر سدا أمام الدكتاتورية الإعلامية والهجوم متعدد الجوانب من قبل الأعداء على الثورة والشعب الإيراني. أضاف البيان أن بعد مضي كل هذه السنوات من انتصار الثورة الإسلامية 43 عام وطي صفحة النظام البهلوي الفاسد ممثل الاستعمار والاستبداد، ورغم كل المؤامرات والمخططات المشؤومة لنظام الهيمنة ضد الثورة الإسلامية الإيرانية، إلا أنها ماضية بإرادة قوية أكثر من أي وقت مضى نحو مواصلة مسارها المتكامل لصنع حضارة إسلامية جديدة. طبعا كثيرة هي الإنجازات التي لا يتسع الوقت للحديث عنها والتوقف عندها، ربما سنحاول العودة إليها لاحقا في هذا اللقاء. الأخ علي الموسوي من العراق كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أخي علي، حياكم الله بياكم. نبارك للشعب الإيراني الذكرى 43 لنجاح وانتصار الثورة الإسلامية، ونقول كنا في السنين السابقة نحتفل كعراقيين أكثر، واليوم بسبب سخونة السياسة الخارجية أما في الداخل نجد الإبداع والتطور لا يوصف. وشكرا علي الموسوي من العراق، شكرا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. من القطيف الأخت الفاضلة والكريمة أم حسن كتبت تقول: نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا ولجميع الأحرار بالذكرى العزيزة 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ونسأل الله أن يحفظها ويكفيها شر الأشرار وكيد الفجار، وكل عام وإيران بعز واقتدار، وكل عام وكادر إذاعة طهران فردا فردا بألف خير. أم حسن من القطيف حياك الله بياكي، شكر جزيل أختي الفاضلة والكريمة على هذه المساهمة على المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا. طيب نون الموسوي كتبت تقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أختي الفاضلة. أهنئ القيادة الإسلامية المتمثلة في سماحة القائد الإمام الخامنئي وجميع الشعب الإيراني والإذاعة العربية بطهران وجميع المسلمين في العالم العربي والإسلامي بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وأتمنى لهم المزيد من النصر والتقدم وإحراز التقدم في جميع المجالات، وكل عام وأنتم والثورة الإسلامية بألف خير وعافية وسلامة. كانت معكم أختكم من البحرين نون الموسوي، حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، وشكرا على هذه المشاركة معنا. كما نوانا فأن في المساهمات خصوصا حينما يتعلق الأمر بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، الأخ أبو حسن من العراق في استيكرات رائعة جدا 22 من بهمن انتصار الثورة الإسلامية يوم الله الله أكبر، والكثير من الشعارات باللغة الفارسية والعربية. حياك الله أبا حسن وشكرا جزيلا على المشاعر الطيبة. حقيقة كل ما وصلنا من الإخوة والأخوات جميل ورائع. الأخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين يقول: متباركين بمولد مولانا الإمام محمد الجواد عليه السلام، السلام عليك يا مولاي يا باب المراد يا محمد الجواد. بارك الله بك أخي أبو إبراهيم، حياك الله وبياك وشكرا جزيلا. هذه المناسبات الرائعة، هذه المناسبات المباركة حقيقة حينما تتزامن مع مناسبة عظيمة كانتصار الثورة الإسلامية يكون فيها الكثير والكثير من العبق. طيب في هذه اللحظات يلتحق بنا من العراق كاتب والمحلل السياسي الأستاذ صباح العقيلي. أستاذ صباح السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله فيك.
حياكم الله بيك أستاذ صباح. احتفل الثورة الإسلامية والأحرار بالذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وسط ما يجري من تحديات، لكن لا زالت الثورة والجمهورية الإسلامية قائمة وقوية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي الكريم ولإذاعتكم الكريمة، ونبارك للأمة الإسلامية ونبارك للمستضعفين في كل العالم ذكرى انطلاق الثورة الإسلامية، ثورة الحق على الباطل.
حسن.
الثورة التي هي تبنى الأسس الفكرية والأخلاقية والإنسانية الإسلامية التي هي حقيقة تعتبر إلهام لكل الأحرار في العالم. وأعتقد مع أولى ساعات انطلاق الثورة الإسلامية ثبت ركائزها سيد روح الله المفجر الثورة. نعم نعم سيد الكريم.
نعم بارك الله بكم أستاذ صباح. نعم تفضل.
العفو. وأعتقد الثورة الإسلامية سيد روح الله اللي عبر عنه سيد محمد باقر الشهيد الأول وقال بأن هذه الثورة هي حققت حلم الأنبياء، وهذا هذا الحقيقة الذكرى، وكذلك بأنه نجاح هذه الثورة هو دليل بأنه هذه الثورة هي ارتكزت على قاعدة واسعة ورصينة، القاعدة العربية للشعب الإيراني المجاهد، وكذلك بأنه هذه الثورة لم تكن شبيهة بكل الثورات
أكيد،
بل هذه الثورة هي ثبتت ركائز أساسية، وهذا دليل بأنه الثورة تنامت وقويت مع وجود رهانات الاستكبار والغرب على إفشال وإسقاط الثورة. لكن الأسس التي بنيت عليها الثورة التي هي لديها عمقا فكريا وإسلاميا، هذا ما ثبت الثورة وانتفى كل الشعب الإيراني، بل قد يكون الشعوب المقهورة هي التفت حول هذا، وبالتالي هذه الثورة هو مصدر الهام لكل الأحرار. أعتقد الثورة هي انطلقت في 1963 وتكلد بانتصار الثورة الإسلامية في 1979، وهذه المسيرة التي امتدت لأكثر من 15 عاما من قبل مفجر الثورة الإسلامية مع وجود رهانات من قبل المقبور بهلوي وكذلك محمد رضا بهلوي وكذلك حتى الحكام في المنطقة حاولوا حقيقة أن يفسدوا أو يحاولوا إحباط الشعب الإيراني وكذلك قائد الثورة الإسلامية، لكن دليل نظامي وتبنيه للفكر الإسلامي وبأن الإسلام هو دين لكل الشعوب وأن تطبيق المنهجية الإسلامية في الحكم هو هذه المنهجية الحقيقة التي هي تمثل امتداد لفكر رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وفكر الأئمة سلام الله عليهم، ودليل ثبات وقوة ومكانة الثورة الإسلامية مع وجود رهانات. الآن نحن في 43 من انطلاق الثورة ومع فرض القوى الاستكبارية الحصار، لكن نجد بأن هذه الدولة الإسلامية هي بمنتهى القوة والاقتدار والإصرار والتحدي، لعله لم نجد دولة في تاريخ العالم أن تقف وجه الاستكبار العالمي إلا الجمهورية الإسلامية، دليل بأن الأسس التي بنيت عليها هذه الثورة هي أسس رصينة وقوية وممتدة من العمق الإسلامي وفكر الرسول الأعظم وأهل البيت سلام الله عليهم.
سلام الله عليه. أحسنتم حقيقة أستاذ صباح، ونحن نبحث في هذا الموضوع أيضا. العراق كان من أكثر الدول تأثرا بانتصار الثورة الإسلامية في إيران، واسم الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه والثورة ولحظاتها الأولى وما كان قد سبقها من سنوات حينما كان في النجف الأشرف الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، وتأثر الشعب والأمة بتلك المفاهيم الثورية وكذلك الحق والحية، رفض الاستعباد، نصرة المستضعفين، إحياء الدين المحمدي الأصيل المعتدل بعيد عن الغلو والتطرف، كل هذه الأمور وغيرها من تفاصيل جعلتنا وهنا نتجرأ لنتحدث عن تجربة الثورة الإسلامية وانعكاسها في العراق، في المجتمع العراقي، في طبقات المجتمع العراقي حقيقة، من الطبقة المثقفة إلى الطبقة الفقيرة والمتوسطة، والحديث الدائم حول تجربة الجمهورية الإسلامية ونجاح هذه التجربة. تفضل أستاذ صباح.
أنا يا سيد الكريم، يعني السيد روح الله عندما نفي إلى النجف حقيقة كان لديه الكثير من الطلاب ضمن منهج ولاية الفقيه، وأعتقد تكلل في محاضرات السيد روح الله من خلال كتاب المشهور الحكومة الإسلامية التي هي تتحاكى مع الفكر الإسلامي، وبأن الفكر الإسلامي هو الفكر الذي يمكن أن يكون مطبقا في كل العالم وليس في الأمة الإسلامية. وأعتقد يعني كان هنالك ترويج من قبل الاستكبار العالمي وحتى من الغرب بأن الدين الإسلامي لا يناسب الحكم، وبأنه هو يقتطع الأحكام الشرعية، المعاملات والعبادات. لكن السيد روح الله هو رسخ ومبدأ بأن الحكومة الإسلامية هي التي هي تمتلك المنظومة السياسية في الحكم لكل العالم. هذا حقيقة أنه هو تأسيس. ولعله بأن عندما يصرح السيد آية الله العظمى الشهيد الأول محمد باقر، وقال ووصف السيد روح الله عندما يخاطب أبناء الجمهورية الإسلامية أبناء إيران بأنه رجل قد ذاب في الله فدوموا فيه، وأعتقد جانب التأثير من قبل روح الله ليس في الشعب الإيراني، بل هو أثر في الشعوب الإسلامية والشعوب المتحرة عندما كان العراق يرضخ تحت سياط البعث الكافر، ومن قبل الحزب البعث الكافر كان حقيقة بأنه مصدر لإلهام. وقد يكون بأن الجمهورية الإسلامية عند تأسيسها وبثاق الثورة هي دعمت العراق في كل العالم، وكان لديها دعما متميزا للعراقي من خلال إعداد المفكرين والمجاهدين في مواجهة هذا الدكتاتوري الظالم الذي كان يحكم أبناء العراق بالحديد والنار، بل حتى تعدى في دعم القضية الفلسطينية وجعل القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الإسلامية وليس صراعا ما بين العرب والكيان الصهيوني. هذا ما دفع الاستكبار العالمي أن يحرك هذا المقدور بطرف حرب ظالمة ضد الجمهورية الإسلامية من أجل محاولة إسقاط الثورة خلال حرب ظالمة امتدت لثمان سنوات وبدعم من قبل الحكام الخليج. لكن خابت محاولات الاستكبار العالمي، بل الجمهورية الإسلامية واجهت الحرب مع كان هو هنالك دفعا طائفيا من أجل مواجهة هذا الفكر الإسلامي الرصين قبال الفكر التطرفي الذي خرج من مدارس آل سعود ومحمد عبد الوهاب اللي هو فكرا متطرفا. لكن الطرح الإسلامي الرصين من قبل روح الله من خلال الحكومة الإسلامية وكذلك تجديدا للفكر الإسلامي الذي يتناغم مع الفكر الإنساني والأخلاقي، وهو من أهداف إيجاد العزة والكرامة للإنسان بما هو إنسان بغض عن معتقده. وهذا ما ثبت حديث الإمام عليه السلام الله عليه عندما قال لم يكن لك أخ في الدين فهو نظير لك في الخلق. هذا الحقيقة هذه الفلسفة من خلال حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه طبقت من قبل الثورة الإسلامية عندما وقفت ليس مع الشعوب الإسلامية بل وقفت مع كل القوى المتحرة بغض النظر عن قمياتها وتوجهاتها وديانتها، والآن تقف مع كوبا، تقف مع فنزويلا، تقف مع البوسنة والهرسك، تقف مع كل المظلومين في العالم. هذا دليل بأن هذه الجمهورية وهذه الدولة هي تقف بجانب المظلومين.
أحسنتم.
تم تأسيسها من قبل روح الله عندما قال بأن هذه الدولة وهذه الثورة هي ثورة المظلومين بوجه المستكبرين والظالمين. هذه الثورة الآن حقيقة موضع إلهام لكل الدول وكل الشعوب المتحررة في تطبيق. وهذا فلسفة عندما دعا سيد روح الله إلى تصدير الثورة وفهمت بشكل عكسي. تصدير الثورة هو تصدير المثال الأخلاقي.
بارك الله بكم أستاذ صباح. بالتأكيد يعني اليوم
التعامل مع الشعوب وهذا حقيقة هو ما وضع سيد روح الله بأن تكون التجربة الإسلامية تطبق في كل شعوب العالم.
شكرا جزيلا أستاذ صباح الحقيل كاتب ومحلل سياسي من بغداد لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم لكل ما تفضلتم به. حياكم الله.
همین کشور، همین جغرافیا، همین ایران عزیز، اسلام آمد کشور را نجات داد. جمهوری اسلامی آمد ایران را عزیز کرد، ایران را مقتدر کرد.
هذا الوطن، هذه البلاد، ایران العزیزة هذه، جاء الاسلام لينقذها بجمهورية إسلامية قوية انبثقت وواصلت الدرب ولا تزال قوية حرة وكريمة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. انضم إلينا في هذه اللحظات ضيف الكريم رئيس مركز العراق للدراسات الأستاذ محمد صادق الهاشمي. دكتور السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله.
حياكم الله. بياكم دكتور، نتحدث ونحن نعيش أجواء الفرحة بمناسبة الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وكذلك موقع الجمهورية الإسلامية اليوم، كيف صنعته بعد كل هذه الأعوام على انتصارها؟ تفضل.
الثورة الإسلامية لم تصنع لإيران موقع جديد بقدر ما أن الثورة الإسلامية رسخت حركة الحوزات العلمية في النجف الأشرف وقم وحولتها من حركة حوزة تقليدية ومراجع وإفتاء إلى حركة المرجعية وحركة الحركات الإسلامية إلى وجود ودولة وعزة ومكانة وسياسة واقتصاد. وبحمد الله اليوم بفعل هذه الرؤية أن الجمهورية الإسلامية والشعوب المؤيدة لها والتي ترفع شعار المقاومة والخط الثوري والتي خرجت من عباءة الإمام الخميني والشهيدين الصدرين وكل الثوار والمراجع اليوم يشكلون قطبا يمتد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العراق، سوريا، لبنان، اليمن، في منطقة غرب آسيا بين قوسين الشرق الأوسط التي تعد منطقة من أهم المناطق في اقتصادها وفي موقعها وفي شعوبها، مما تشكل مستقبلا عاملا مهما في رسم مستقبل العالم بأسره. من هنا يمر خط الحرير، ومن هنا مكان ظهور الإمام الحجة، وهنا الذخائر والخيرات والثروات، هنا الشعوب، هنا فلسطين، هنا الأماكن المقدسة، هنا الإسلام، هنا الكعبة، هنا الحسن، هنا الحسين، هنا النهضة، هنا مشروع النهضة وتكامل بفعل موقع الجمهورية الإسلامية وموقع المراجع وموقع الحركات الإسلامية ليقظ مضاجع الإسرائيليين والصهيونيين والمشروع الأمريكي إن شاء الله مهما كان الثمن ومهما طال الزمن. حياكم الله.
الله. دكتور محمد، يعني اسمح لي هنا، لا نريد أن نطيل عليكم، فقط أسأل هنا الدور الذي لعبته الجمهورية الإسلامية بعد انتصار ثورتها في مقاومة المشاريع الأمريكية الإسرائيلية الاستكبار العالمي بعد كل هذه السنوات، كيف يمكن التعليق على ذلك؟
الجمهورية الإسلامية وعي الإمام الخميني وقدرة الإمام الخامنئي على أن يخلق فاعلية متجددة لثورة الإمام الخميني بعد رحيله تمكنت أن تنهض الشعوب وتبعث فيها الصحوة والنخوة والأمل والبحث عن الهوية، وكل هذه تحشدت الطاقات. لذا نجد أن اليوم خط المقاومة خط كبير لو قارنا بوضعنا الراهن ووضعنا قبل 40 عاما أو 43 من انتصار الثورة، لكان الفارق هائلا بين الأرض والسماء، بين الثرى والثريا. كنا مجرد شعوب إسلامية لا تمتلك هوية ولا تبحث عن وجود على الأرض ولا تمتلك أدوات فاعلة لمواجهة المشروع الغربي الأمريكي الذي يستعبدها ويستذلها وينهب خيراتها. لكن الثورة الإسلامية استنهضت الشعوب الإسلامية وعلمتهم المقاومة الفكرية والثقافية والاقتصادية والسياسية والأمنية، مما تغيرت الخريطة في الإقليم وفي الخليج وفي المنطقة وفي العالم بأسره. وأنا متأكد أن هذه الحركة إن شاء الله تتكامل حتى ظهور الحجة لتشكل عاملا يقسم ظهر الصهيونية في المنطقة. نعم،
بارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم دكتور محمد صادق الهاشمي رئيس مركز العراق للدراسات.
الله حبيب قلبي، في أمان
الله بيك. حضراتكم من جديد إلى الواتساب والمساهمات. سيدي حيل حيدري من أهواز جنوب إيران، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد العزيز، تحياتي إليك للمخرج وإلى جميع العاملين في هذا البرنامج لطهران. الله يحفظكم إن شاء الله ويطول بعمر الغائد الثورة الإمام الخامنئي وينصر شيعة علي بن أبي طالب، ومباركين بانتصار ثورة الإسلام. روح الله زعيم الدين إمام وغائد الثورة، سراج وشع سطع واشرق وضو إيران ابنورة، ديار المجد والأمجاد باسم أصبحت معمورة. ما ننسى روح الله القائد، ثورتنا أصبحت غدوة للثوار عبد الله، وبغرن 21 عون وسند للإسلام. نوقف وقفة التجليل إلك روح الله الإمام، ونتفاخر باسمك مولانا. بيعة الغدير الخوم العلي، بيعة غدير الخوم والسيد علي البيعة، إمام وغائد الثورة ولي الأمر للشيعة. الشعب متحد إيد بإيد، الوطن صدق ولا تبيعه، وتوقف بحدود الملزومة. سيد يحيى الحيدري وشكرا لك.
صح لسانك، بارك الله بالسيد يحيى الحيدري من أهواز جنوب إيران على هذه المشاركة معنا في هذا اللقاء. السيد ياسر الحسين من كربلاء المقدسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك علينا أولا نحن كمسلمين وعليكم أنتم كأخوتنا في الجمهورية الإسلامية بمناسبة الذكرى 43 لتفجر هذا المعين الطيب الطاهر، ألا وهو معين الثورة الإسلامية المبارك، هذه الثورة العظيمة التي خاف منها موشي دايان في ذلك الوقت، وخافت القيادة الإسرائيلية وارتعبت، وذلك لأن أكبر حلقة من الحلقات الماسونية في الشرق الأوسط قد تم كسرها وتدميرها بالكامل على صخرة هذه الثورة التي قادها آية الله السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه. سيد الفاضل، هذه الثورة العظيمة قال عنها موشي ديان هناك زلزال قد حصل في أرض الشرق الأوسط، وهذا الزلزال علينا أن نكون حذرين من تبعاته، لأن الأمر قد تبين أنه غير الذي خططنا له. هذا أولا. لو نرى أن هناك كتابات لمارلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة تقول إننا لم نتوقع أبدا أن تكون هكذا ثورة دينية يقودها رجل دين معه قاعدة شعبية جماهيرية عظيمة، أرست قواعدها في البلاد بشكل كامل، وسنت القوانين وسنت الأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأدارت أمورها بحنكة في غفلة منا ونحن لا نعلم كيف حصل هذا الأمر، كيف حصلت هذه المعجزة. فإن هيلاري مادي أولبرايت تقول إنها معجزة، هؤلاء الذين هم في معسكر الباطل لم يتوقعوا أن هكذا رجل طيب مثل
أكتفي بهذا القدر، وأشكر السيد ياسر الحسين الكربلاء المقدسة شكر جزيل على كل ما أرسله إلينا. السيد يحيى حيدر الموسوي من العراق، نلقاكم لاحقا بإذن الله، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الاعتكاف
سنة ورياضة روحية.
يا حبيبا خط الفؤاد هوى، يا تريني عشقا ولست أرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من البرنامج الذي يخص الاعتكاف، آملين أن تجدوا فيه غذاء الروح ومتعة الفكر.
الاعتكاف أعزائنا الكرام في اللغة الإقامة على الشيء في المكان، وفي الشريعة المكث في المسجد بقصد التعبد لله وحده، وهو مشروع قرآنا وسنة وإجماعا.
الاعتكاف رياضة روحية وتزكية نفسية وتطهير للقلب والعقل، ويعد جهاز مناعة لمقاومة أمراض الدنيا على نفس المؤمن، ويكون في المسجد تقربا لله سبحانه وتعالى، يلجأ إليها الذين يزدادون شوقا إلى رضا الله تعالى ولهفة إلى عفوه ومغفرته وحبه.
والاعتكاف عرفها المسلمون منذ صدر الإسلام، وقد كان يؤديها المسلمون خصوصا في شهر رجب، وكذلك في شعبان وشهر رمضان المبارك. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام حسب ما جاء في البخاري وغيره من كتب الفريقين.
وأقل الاعتكاف 3 أيام، وينقسم إلى واجب ومستحب أي مندوب، ويكون واجبا بنذر أو عهد أو يمين. أما المستحب فهو ما يتطوع به الإنسان بدافع العبادة المقربة من الله سبحانه.
والواجب مستمعين الكرام إذا كان معينا في زمان خاص، كما نذر أن يعتكف في الأيام البيض من شهر رجب أو شعبان، فمن باشر لا يجوز له العدول عنه لا في اليوم الأول ولا في الذي يليه.
أما المندوب فله أن يعدل عنه قبل انقضاء اليومين الأول والثاني، فإذا مضيا وجب الثالث حتما.
أعزائنا الكرام، يقول الإمام الباقر عليه السلام: من اعتكف 3 أيام فهو في الرابع بالخيار، إن شاء زاد 3 أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد 3 فلا يخرج من المسجد حتى يتم 3 أيام أخر.
لا يجب أن يكون الصوم خاصا بالاعتكاف، بل يكفي مطلق الصوم حتى ولو كان لغاية أخرى، كي يكون قضاء ما فاته من الصيام.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الجنة.
أيها الإخوة والأخوات، الشريعة الإسلامية بعد أن ألغت فكرة الترهب والاعتزال عن الحياة الدنيا واعتبرتها فكرة سلبية خاطئة كما جاء في القرآن الكريم ورهبانية ابتدعوها، شرع الإسلام الاعتكاف ليكون وسيلة وقتية وعبادة محدودة تؤدى بين حين وآخر لتحقيق نقلة إلى رحاب الله يعمق فيها الإنسان صلته بربه ويتزود بما تتيح له العبادة من زاد،
حيث يرجع إلى حياته الاعتيادية وعمله اليومي ونشاطه الدنيوي، وقلبه أشد ثباتا وإيمانه أقوى فعالية وأكثر ارتباطا بالقيم الروحية، ويكون مشحونا بالتقوى وحذرا من الوقوع في مزالق النفس الأمارة بالسوء.
أحبتنا المستمعين، للاعتكاف شروط لا يصح بدونها، وهي:
أولاً العقل،
ثانياً الإيمان،
ثالثاً نية القربة مع بداية الاعتكاف واستمرار النية إلى نهايته،
رابعاً الصيام وهو أحد شروط الاعتكاف،
ويمكن أن يتخذ في الليل فينوي الإنسان من الليل أن يصوم النهار وينام ويصبح من نومه صائما، ويصح صومه على الرغم أن الفجر طلع عليه وهو نائم.
ومن لا يصح منه الصوم لا يصح منه الاعتكاف، فالمريض والمسافر لا يتأتى لهما أن يعتكفا إذ لا يصح منهما الصيام، وكما يجب أن يكون المعتكف ممن يصح منه الصوم، كذلك يجب أن تكون أيام الاعتكاف مما يصح فيها الصوم، فلا يصح الاعتكاف في عيد الفطر أو في عيد الأضحى مثلاً لأنه لا يسوغ الصيام فيها.
خامساً العدد، وأقله 3 أيام، 3 نهارات تتوسطها ليلتان، كأن ينوي الاعتكاف من بداية ليلة الجمعة إلى نهار الأحد أو صباح الاثنين، ويجوز أن يكون أكثر من ذلك مثلاً من ليلة الجمعة إلى غروب يوم الاثنين.
سادساً أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع، أي المسجد الذي يجتمع فيه الناس، ويعتبر أن يكون مسجداً رئيساً في البلد.
والمسجد يشمل كل طوابقه، وله أن يمكث في المسجد وينتقل في كل أجزاء ذلك المسجد، ولا يصح الاعتكاف في مسجد صغير أو مسجد المحلة أو مسجد العائلة.
سابعاً ومن شروط الاعتكاف أن لا يخرج المعتكف من المسجد إلا لضرورة شرعية أو عرفية.
مستمعينا الكرام، هناك شروط أخرى للاعتكاف سوف نستعرضها في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى في هذا البرنامج الاعتكاف سنة ورياضة روحية.
استمعتم إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران.